حسين سعيد. أعلن نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه يتعين بذل المزيد من أجل الحيلولة دون استخدام الأراضي العراقية كقاعدة للمتشددين الأجانب الذين يسعون إلى زعزعة استقرار جيران العراق. وأقرت شلبي مشروعية المخاوف الإيرانية بخصوص منظمة مجاهدي خلق المعارضة والتركية حول وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق. وأبلغ نائب رئيس الوزراء الصحيفة البريطانية إنه يجب تعزيز المادة التي وردت في الدستور العراقي والتي تقول أنه يتعين على العراق لا يكون نقطة عبور أو قاعدة لزعزعة استقرار جيرانه. وأوضحت شلبي أن طهران وافقت على دراسة مقترحاته بخصوص قيام ممثلين عن العراق وإيران وبريطانيا بالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها مدينة البصرة في الآونة الأخيرة، معتبرا أن بريطانيا ما زالت من بريطانيا زادت من حدة التوتر في المنطقة بتوجيهها اتهامات إلى إيران بأنها تدعم مسلحين عراقيين في زرع قنابل أدت إلى مقتل جنود بريطانيين، كما أن طهران ألهبت الموقف باتهامها بريطانيا بتأييد انفصاليين عرب متشددين في جنوب غرب إيران. طالب محامو صدام حسين وأركان نظامه بنقل مكان اعتقال المتهمين إلى خارج العراق ضمانا لسلامتهم مما وصفوه بالخطورة الكبيرة على حياتهم. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن بيان لهيئة الدفاع عن صدام شكا فيه المحامون من الصعوبة التي يواجهونها أثناء زيارة موكليهم بسبب انعدام الأمن ومقتل أحد زملائهم الشهر الماضي. وناشد بيان الهيئة المجتمع الدولي نقل مكان احتجاز صدام والمتهمين الآخرين إلى دولة أخرى، كما طالب البيان المحكمة العراقية المختصة بالاستجابة لعشرة مطالب منها توفير حماية شخصية للمحامين وعائلاتهم وعدم مداهمة منازل ومكاتب المحامين والقبض عليهم إلا بحضور ممثل عن نقابة المحامين والقوات الأمريكية، ووقف ما وصفوه بالحملات الإعلامية عليهم وعلى موكليهم وذلك لتأثيرها السلبي على سير القضية ووقف الرقابة على هواتف ومكاتب المحامين. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه الأخبار. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم عن محاولات مطاردة وملاحقة أولئك الذين يشتبه بأنهم إرهابيون، وفي سياق الرد على التقارير التي اتهمت الولايات المتحدة باحتجاز المشتبه بهم في سجون سرية، نفى أن تكون الولايات المتحدة تمارس التعذيب بحق الإرهابيين، لكنه قال إنها تطاردهم بلا رحمة وستواصل ذلك ولكن في إطار القانون.
نحن نكتشف الإرهابيين ونقدمهم إلى العدالة. نحن نجمع المعلومات عن المواقع التي يمكن أن يختبئ فيها إرهابيون. نحن نحاول القضاء على مكائدهم وإفشال خططهم. إن كل ما نبذله على هذا الصعيد من جهود هو في إطار القانون. نحن لا نمارس التعذيب.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى إجراء تحقيق في المعلومات التي أوردها تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA معسكرات سرية في دول أوروبا الشرقية، لكن البيت الأبيض لم يؤكد وجود مثل هذه المعسكرات. أعلنت اليوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أذربيجان يوم أمس الأحد أخفقت في تلبية عدد من المعايير الدولية، ولاحظت بعثة المنظمة التي راقبت الانتخابات وجود تحسن في أسلوب إجراء الانتخابات، لكنها في الوقت نفسه قالت إن النواقص التي لاحظتها البعثة تجعلها تعتقد بأن الانتخابات أخفقت في تلبية التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعايير الانتخابات الديمقراطية. وأشار مراقبون دوليون في باكو إلى عدد من النواقص من بينها التزوير في فرز الأصوات وتدخل السلطات المحلية. يشار إلى أن النتائج الأولية الرسمية التي أعلنت اليوم في باكو أظهرت أن حزب يني أذربيجان أي أذربيجان الجديدة وهو الحزب الحاكم قد فاز بغالبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا. وأعلن ائتلاف المعارضة أزادي ليغ أي رابطة الحرية، أنه لن يعترف بنتائج فرز الأصوات، ودعت المعارضة أنصارها إلى القيام بمسيرة سلمية يوم غد الثلاثاء. أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الاتحاد الأوروبي يدرس طلب إيران استئناف المفاوضات، لكن الاتحاد يصر على ضرورة تعليق إيران عمليات تحويل اليورانيوم أولا. أما خافير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقال أن الاتحاد سيرد على الرسالة الإيرانية ولم يشأ الدخول في التفاصيل. يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت صادقت في 24 من أيلول الماضي على قرار إحالة ملف إيران النووي على مجلس الأمن لعدم امتثالها لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. بهذا الخبر نصل وإياكم سيدتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقيتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي سنقدم لكم فيها مجموعة من التقارير واستطلاعات التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر، وسننهي الساعة مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مواويل الشعر. بداية سيداتي وسادتي، نتوقف في بغداد حيث أكد الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي أن قوات الأمن العراقية أصبحت من الجاهزية ما يمكنها فرض الأمن في كل المناطق، وهذا ما سيسهل جدولة انسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق. جاء ذلك ردا على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجعفري مع وزير الدفاع الأوكراني.
ما يتعلق بجدولة انسحاب القوات الأوكرانية من الكويت من الكوت، أخبر السيد وزير الدفاع بأنهم يجدولوا انسحاب القوات الأوكرانية كجزء من قوات متعددة الجنسيات في الكوت لهذا العام، نهاية هذا العام، من نفس الوقت مع الإبقاء على العلاقات العراقية الأوكرانية والارتقاء بها وفتح مجالات وآفاق متعددة لاستمرار العلاقة العراقية الأوكرانية.
من جانبه أكد وزير الدفاع الأوكراني أناتولي كريتسينكو أن في نية الحكومة الأوكرانية وضع جدول لانسحاب قواتها من العراق، وأن هذا الانسحاب لن يؤثر على العلاقات العراقية الأوكرانية.
قرارنا بدخول القوات الأوكرانية إلى العراق كان قرارا صعبا، ولكن برغم ذلك أعتقد أن هذا القرار كان صائبا. ومن جهة أخرى، فإن قرار انسحاب القوات الأوكرانية من العراق هو قرار أوكراني بحت ولم يتخذ تحت أي ضغوط، وكنا قد بلغنا الحكومة العراقية قبل 8 شهور بهذا القرار، بالإضافة إلى القيادة العليا في القوات متعددة الجنسيات. لقد تم وضع خطة لانسحاب قواتنا من مدينة الكوت وإعطاء المهمة للقوات العراقية التي تدربت جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية التي تمثل الشعب الأوكراني هنا. ونحن نتمنى بعد انسحاب قواتنا أن نبني أساسا جديدا لعلاقات متينة وقوية بين البلدين وعلى جميع الأصعدة.
وعن أسباب هذه الزيارة وأبرز المحاور التي دارت أثناء اللقاء قال الجعفري:
اليوم شرف السيد وزير الدفاع أوكرانيا ومعه وفد من وزارة الصناعة وشخصيات أخرى من الحكومة الجديدة. هم عادة يترددوا على العراق، وهذه لم تكن أول زيارة بالنسبة للممثلين دولة أوكرانيا هنا، وإن كانت أول زيارة بالنسبة لوزير الدفاع الحالي باعتبار الحكومة مشكلة جديدا. يتفقدوا ويواكبوا عملية التطور السياسي الموجودة في العراق، وبنفس الوقت يتفقدوا القوات الأوكرانية الموجودة في الكوت. أعرب عن زيارة ورغبة الدولة الجديدة، الحكومة الجديدة في أوكرانيا لتمتين العلاقات مع العراق، ووجهوا دعوة لزيارة أوكرانيا. من طرفنا أيضا رحبنا بهذه الزيارة، وأيضا ألمح السيد وزير الدفاع لاستعداد أوكرانيا لفتح آفاق للتعاون بيننا وبين أوكرانيا على أكثر من صعيد، ليس فقط الصعيد الأمني والعسكري بل على الصعيد الصناعي وتبادل الخبرات بين العراق وبين أوكرانيا.
سيدتي وسادتي، الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الهدف من عمليات الستار الفولاذي التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات بالتعاون مع القوات العراقية في منطقة القائم غرب العراق هو القضاء على أوكار الإرهاب على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت لتهيئة الأجواء من أجل دعم عملية الانتخابات القادمة.
حلقة العملية التي بدأت قبل يومين في القائم تأتي في مسلسل بدأ منذ زمن ومؤقت، هذه أولا. المسألة الثانية، كل عملية حتى أوافق على الشروع بها والبدء بها أتأكد من أن أهل المنطقة بأنفسهم طلبوا ذلك، يعني لا توجد في كل العمليات التي شرعنا بها في أي منطقة من مناطق العراق عملية تملى عليهم من خارجهم. أتأكد وأتثبت من أن هناك اتصالات متعددة حصلت بمبادرة من أهل القائم يستنجدون ويطالبوا الحكومة من تطهير المكان من الإرهابيين، من الذين قضوا مضجع مواطنين. ولذلك بعد أن تأكدت من صحة المعلومات أعطيت موافقة على البدء بها، وركزت كثيرا على مسألة تجنب المدنيين ومن يعني الدفع ودرء أي غائلة أي ضرر ممكن أن يحدق بأي من المواطنين، وبنفس الوقت تأكدت من تهيئة الأمور الأخرى التي تحتاجها مثل هذه العمليات. فإذن العملية لا تدخل في مسألة منع أحد، على العكس من ذلك، الذي يمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات وليس عمليات كهذه، وإنما جيوب الإرهاب التي تحاول أن تقطع الطريق على المواطنين من أنهم يمارسوا مسؤوليتهم ويمارسوا حقهم المشروع في المشاركة الوطنية العراقية. نحن من خلال تقدم العمليات التي حصلت في أكثر من منطقة اخترقت بجيوب من الإرهاب وفرت فرصة للمواطنين وضافت موجة جديدة إلى التمويج الانتخابي في مختلف مناطق العراق. ولذلك سجل عداد الانتخابات أو الاقتراع الذي حصل في 15 من الشهر الماضي فرقا كميا عما كان عليه في حالة الانتخابات في 30/1، مما يدل على أن هذه المناطق عندما قطعت يد الإرهاب ومنحت الفرصة وفتحت الباب على مصراعيه للمواطنين. فنحن إذن انطلاقا من حرصنا على توفير الأمن من جانب واستثمار أيضا استتباب الأمن لفتح الطريق للعملية الانتخابية.
وحول تصريحات وزير الدفاع العراقي الدكتور سعدون الدريمي الأخيرة والخاصة بتهديده للإرهابيين ولمن يأويهم والتي أثارت حفيظة العديد من الشخصيات والقوى السياسية، قال الجعفري:
أنا لا أدري بالضبط السياق الذي تحدث به الأخ وزير الدفاع، بس أظن أن كلمة هدم البيوت على الأطفال كانت كلمة غير صحيحة، ولا أظن أنه يقصد، لأن يعرفه شخصيا، يعني هو يعني شخصية يحمل معاني إنسانية عالية، وأيضا يدرك نحن في غرفة العمليات نركز أكثر ما نركز على مسألة رعاية المواطنين عموما، فكيف بالأطفال؟ وأعتقد الكلمة لم تكن مقصودة بهدم البيوت على الأطفال.
وأعلن الجعفري عن وجود خطة حكومية لغرض تعويض المتضررين من جراء هذه العمليات على غرار ما يحدث الآن في مدينة تل عفر.
أنا تثبتت عندما أعطي لآخر تقرير قبل الشروع بالعملية، سألت مجموعة أسئلة حتى أطمئن من أن العملية التوقيت مالها توقيت صحيح، فمن جملة ما ركزت عليه هو مدى توفر المواد المنوي توفيرها إلى هناك واحتمالات أسوأ الاحتمالات قد تصير وما يحتاجوا من إمداد وخدمات وإلى آخره. بلغني الجميع من أن كل الاستعدادات قائمة تماما على غرار ما حصل في تل عفار وفي مناطق أخرى.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأكارم في بغداد لنتعرف على البرامج السياسية للأحزاب والقوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات القادمة. فقد أعلن اليوم مثال الآلوسي عن البرنامج الانتخابي لقائمة الأمة العراقية التي يترأسها، كما وجه العديد من الانتقادات إلى الحكومة العراقية. ليلى أحمد كانت هناك وعدت لنا هذا التقرير.
قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية أعلنت صباح هذا اليوم الاثنين برنامجها الانتخابي الذي تضمن عدة محاور فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد العراقي وبناء القوات المسلحة وتعزيز دور القضاء ومعالجة مشاكل الخدمات العامة، فضلا عن محاور أخرى. ولم يتوان مثال الآلوسي الذي يتصدر قائمته المرقمة 620 من توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة العراقية وساسة عراقيين دون ذكر أسمائهم، وهو يدخل وكما يبدو ضمن نطاق الدعاية الانتخابية التي بدأت بها الكتل السياسية.
نحن نقولها صراحة وعلنية، سنبني الاقتصاد العراقي من خلال سياسة موضوعية تفكر في المواطن الإنسان ثم تفكر في الاقتصاد العراقي. نسعى وسنعمل على إقامة حكومة عراقية تخضع لدولة المؤسسات، ولن نسمع أن يسيس القضاء العراقي كما هو الآن مسيس لصالح بعض الأحزاب والرغبات العراقية أو الغير عراقية. هدرت كرامة الحرم الجامعي، ونحن عازمون على إعادة الحرم الجامعي بشكل يخدم كرامة العلم. ولن نسمح إطلاقا لوجود دولة داخل دولة، وهذا يعني إلغاء الميليشيا في كل العراق. توفير الضمان الاجتماعي لكل مواطن عراقي هدف أساسي لقائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية. نريد بناء الجيش العراقي لا من خلال الأكاذيب، بل نبني جيش محترف مستقر لحماية العراق، ولن نسمح بإرسال جندي عراقي واحد خارج الحدود العراقية.
وانتقد الآلوسي طلب الحكومة العراقية بتمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق لعام آخر.
وكان الأجدر بهذه الحكومة قبل أن تقوم بعملية تمديد أو تقديم طلب تمديد قوات التحالف الدولي، كان الأجدر بها أن تستشير البرلمان العراقي رغم بعض تحفظاتنا على طبيعة هذا البرلمان الشرعي الأول. إذا كانت بعض الأحزاب الإسلامية وبعض أعضاء مجلس الحكم يخشى أن يقولها، أنا لا أتردد، أريد علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة المصلحة العراقية، ولكني أيضا لا أتردد وأقول لن نسمح أن يكون العراق قاعدة لحرب تشن على جار إيران، رغم كل تحفظاتي على النظام الإيراني وعلمي بالتورط الإيراني في الشأن العراقي.
وأصر الآلوسي على مطالبة جميع المرشحين للانتخابات بالإعلان عن أملاكهم، وهو ما لاقى تصفيقا حادا من قبل الحضور.
نطالب بمطلب ونصر عليه، نريد لكل مرشح في هذه الانتخابات العراقية وكل الأحزاب، نريد أن يوقع بخط إيده أملاك الفعلية المنقولة والغير منقولة والتزامات المالية داخل العراق وخارج العراق، بعدها سنقول له من أين لك هذا.
وضمن نطاق حملته الدعائية، تعهد مثال الآلوسي بإلغاء السفارة الأمريكية في القصر الجمهوري ورفع العلم العراقي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة.
نريد تحالف استراتيجي مع أمريكا، نعم، لكن العراق عراق وأمريكا أمريكا. وفي المناسبة سنلغي السفارة الأمريكية من القصر الجمهوري العراقي، وسنرفع الراية العراقية فوق هذا القصر.
ومن ناحية أخرى، وفي حديث خاص لإذاعتنا، أكد مثال الآلوسي على ضرورة بناء علاقات استراتيجية مع أمريكا وفق ضوابط دولية تخدم المصالح العراقية.
ما يخص إخراج القوات الأجنبية من العراق، نحن عازمون على إيقاف هذه عملية التعويم العراقية اللي ساهم فيها مجلس الحكم والحكومات المتتالية. نريد علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضوابط دولية تخدم المصلحة العراقية، تحمي الحدود العراقية، تبني الجيش العراقي، تسعى إلى إلغاء الديون، إطفاء الديون التي يثقل بها الاقتصاد العراقي. نريد للعراق أن يكون دولة مزدهرة عصرية، وبالتالي ما يخص قوات التحالف الدولي أمر مرفوض في العراق، لكننا نسعى إلى خلق توازن استراتيجي على الأرض العراقية لحماية الحدود العراقية والأمن والسلام في المنطقة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الغناء العراقي، وهذه الأغنية لفرقة الأجراس.
يا مولا جنة
دق الحديد على الحديد وويلي يطلع له
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى مراسلينا في المحافظات. محطتنا الأولى ستكون مدينة النجف الأشرف التي يزورها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ورئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد. وقد التقى الحكيم بعدد من المسؤولين في محافظة النجف وبحث مستوى الخدمات الصحية والأمنية. المزيد من التفاصيل والأخبار مع مراسلنا ليث محمد علي.
بعد زيارته لضريح الإمام علي عليه السلام وأداء مراسم صلاة العيد وزيارته لكبار المراجع الشيعية في النجف، عبد العزيز الحكيم زعيم كتلة الائتلاف يلتقي محافظ النجف ونائبه ومجموعة من أعضاء مجلس محافظة النجف ووجهاء وشيوخ العشائر مساء الأحد في اجتماع مغلق، على حد تعبير وهاب شريف الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى، الذي أضاف إن الحكيم بحث مع المسؤولين في النجف مستوى الخدمات الصحية والبلدية والأمنية والذي وصفه بالمتردي، وأضاف أيضا أن السيد الحكيم حث على ضرورة تثقيف الجماهير بأن الانتخابات المقبلة ستقرر مصير العراق والشعب العراقي بأجمعه، وعلى الناخبين أن يختاروا الكتل السياسية القوية والفاعلة وذات التاريخ السياسي المشرف والقادرة على تقديم الخدمات للناس والمنبثقة من رحم الشعب على حد قوله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عبد الحسين عطان نائب محافظ النجف والمسؤول الأمني فيها يعلن عن وضع خطة أمنية جديدة صباح الاثنين من شأنها أن توفر الأمن والأمان للناخبين ومراكز الاقتراع وكافة المواقع الحيوية في النجف والتي قد تستهدف من قبل عناصر الإرهاب على حد تعبيره، إلا أنه لم يكشف عن آليات تلك الخطة الأمنية. وفي صعيد ذي صلة، قوات الأمن في النجف تفتح العديد من مفارز التفتيش وتقطع المزيد من الطرق وتحول دون دخول المركبات والعجلات من ساحة ثورة 20 في مركز النجف. وفي صعيد آخر، شرطة النجف وفي موكب جنائزي عسكري مهيب تشيع جثامين 10 من الشهداء الذين استشهدوا في مدينة بلدروز العراقية. الجثامين ضمت أطفال ونساء وأفراد من الجيش العراقي على حد تعبير ضابط سيطرة نجدة النجف. وفي صعيد آخر أيضا، مصادر أمنية مطلعة أكدت لإذاعتنا أن قوات من الشرطة والاستخبارات الجنائية في النجف قامت صباح الاثنين بتجريد أفراد الحرس الشخصي لمحافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي من الأسلحة، وقامت أيضا باعتقالهم، كما قامت بتفتيش منزل الزرفي الذي غادر النجف إلى بغداد قبل أكثر من 7 أيام خلت بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية بحقه مذكرة استدعاء لغرض الاستجواب حول الاعترافات التي أدلى بها المقدم عبد العالي الكوفي مدير أمن النجف في عهد الزرفي. من جهتها، مصادر قضائية تتوقع صدور مذكرة اتهام بالفساد الإداري واستغلال السلطة بحق الزرفي محافظ النجف الأسبق. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ننتقل إلى مدينة كربلاء لنتعرف على جامعة أهل البيت الأهلية وأقسامها وعدد الطلاب فيها، وذلك من خلال المقابلة التي أجراها مراسلنا عباس المالكي مع رئيس الجامعة الدكتور عباس حسين جواد، فلنستمع معا.
التقت إذاعة العراق الحر بالدكتور رئيس جامعة أهل البيت في كربلاء عباس حسين جواد. الجامعة تأسست في لندن قبل أعوام ثم انتقلت إلى العراق. تحدث الدكتور عن إسهام الطلبة في العملية السياسية معتبرا ذلك مفخرة للعراق قارنة بمشاركة الطلبة في دول الأنظمة الديمقراطية العريقة. كما تحدث عن إنشاء الجامعة وأقسامها وعلاقتها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نشكر إذاعة العراق الحر على تحت هذه الفرصة. في الواقع تأسس جامعة أهل البيت في العام الدراسي 2003-2004 وهي تضم حاليا ثلاث كليات، هي كليات القانون والآداب، كلية الشريعة الإسلامية. وفي العام الدراسي الحالي تم افتتاح قسم جديد، قسم ليس له مناظر في الجامعات في كليات وجامعات العراق الأهلية والحكومية، وهو قسم السياحة الدينية. القسم يقبل خريجي الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي وخريجي الإعداديات المهنية بفروعها المختلفة، وقد كان هناك إقبال كبير على هذا القسم. علم أن كلية القانون في الجامعة يوجد فيها دراسة مسائية بالإضافة للدراسة الصباحية. يوجد حاليا في الجامعة أكثر من 1500 طالب وطالبة، وخلال السنتين الماضيتين أحسسنا وجود إقبال كبير على الدراسة في هذه الجامعة، على الرغم من أن الجامعة أهلية، التعليم الأهلي في العراق لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة أهل البيت خاضعة لنفس الضوابط والتعليمات التي تخضع إليها الجامعات الحكومية، فهي لا تحصل على دعم. عدا هذا لم تحصل الجامعة على أي دعم مادي من وزارة التعليم العالي، وإنما هنالك هيئة مؤسسة لهذه الجامعة. الجامعة تحصل على الدعم من خلال الأجور التي تحصل عليها من الطلبة المسجلين فيها، هذا بالإضافة للدعم المادي الذي تحصل عليه من الهيئة التي أسست جامعة أهل البيت، وهذه هي مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام.
هذه العناوين التي تفضلتم بذكر بعضها، جامعة أهل البيت، مؤسسة الإمام الصادق، روحي بأن الجامعة جامعة دينية، هل هي بالفعل جامعة دينية أم هناك مناهج تحصلون عليها من الوزارة؟
الجامعة في الواقع يعني حظيت بموافقة وزارة التعليم العالي منذ تأسيسها، وهذا طبعا خطوة جدا مهمة. هي جامعة أكاديمية وليست جامعة دينية، ولكن يوجد في الجامعة كلية الشريعة الإسلامية، فكلية الشريعة الإسلامية تعني أو تهتم بتدريس الدين، يعني حيث يوجد فيها الآن ثلاثة أقسام: قسم علوم القرآن، وقسم الشريعة الفقه وأصوله، والقسم السبق وأن طبقت له هو قسم السياحة الدينية.
أستاذ، السؤال الأخير هو حول اهتمام الطلبة تحديدا بالعملية السياسية أو بالانتخابات أو بالاستفتاء أو بالأحزاب عموما. بعض المتابعين لعله يقولون أن الطلبة يعزفون عن الاهتمام بالعملية السياسية بالانتخابات بالاشتراك وهم بعيدين عن هذا، كيف تنظرون إلى هذا القول؟
أنا أرى عكس هذا. أرى أنه للطلبة، خصوصا طلبتنا، يعني طلبة يعني قوي طلبة الجامعات والكليات الأهلية، لهم دور مهم جدا في العملية السياسية. فعدم حضور نسبة معينة هذا لا يعني عدم وجود مشاركة وعزوف للطلبة. ولو أردنا مقارنة مشاركة طلبتنا، طلبة الجامعات العراقية، بمشاركة طلبة الجامعات في دول العالم المتقدم، لوجدنا أن نسبة مشاركتهم أعلى بكثير من نسب مشاركة الطلبة في دول العالم المتقدم.
كان هذا الصوت الأستاذ عباس حسين جواد، رئيس جامعة أهل البيت. شكرا جزيلا أستاذ عباس.
شكرا.
عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات، ونتوقف هذه المرة في دهوك. فمع انتشار الصحف والمجلات ازداد الاهتمام بفن التصميم وازدادت الحاجة إلى المصممين. حول هذا الموضوع أعد مراسلنا عبد الخالق سلطان التقرير التالي، والذي يتضمن لقاءين: الأول مع فدان آدم سكرتير مجلة نوبون، والثاني مع المصمم الصحفي عصام حجي.
فن التصميم من الفنون التي زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة في محافظة دهوك، ولكن هذا المجال يعاني من أزمة في قلة الكادر المختص. لمعرفة تفاصيل هذه الأزمة التقينا بفدان آدم سكرتير مجلة نوبون التي تصدر في محافظة دهوك كل شهر، والذي تحدث قائلا:
منذ الانتفاضة أو ما بعد الانتفاضة احتكرت مجموعة من المصممين في كل محافظة حركة تصميم الأغلفة والجرائد والمجلات في مناطق تقليم كردستان. أقول بصورة عامة في كل محافظة احتكرت مجموعة من المصممين هذه المهنة، وقد قدمت خلال مسيرة 15 عاما حتى اليوم نماذج جميلة ورائعة. لكن الملاحظ لحركة التصميم أو حركة النشر والطبع بصورة عامة يجد أن يلاحظ التكرار أو التشابه التكرار في التصميمات أو الأغلفة أو المجلات التي تظهر الآن في إقليم كردستان، وذلك يعود بدرجة أولى إلى عدم مواكبة هؤلاء المصممين للجديد الذي يظهر كل يوم. وأعتقد أن الآن يجب البحث عن بدائل لهؤلاء المصممين والجيل الجديد أو الجيل الجديد. يمكن نقول هناك مصممين من الجيل الجديد لكن لا تتاح لهم الفرصة لمشاركة في عمليات تصميم ونشر، خاصة لدور النشر الكبيرة والمؤسسات التي تعنى بشؤون النشر والكتب. على سبيل المثال في دهوك يوجد 6 أو 7 مصممين يحتكرون العمل في هذا المجال، وتساعدهم المؤسسات الثقافية والإعلامية والتي تهتم بالنشر من خلال اعتماد عليهم بصورة شبه كاملة، وتهمل الشباب الجدد الذين يبدعون حاليا في مجال التصميم.
وعن أسباب هذه الأزمة تحدث إلينا المصمم الصحفي عصام حجي طاهر الذي يصمم أكثر من مجلة في محافظة دهوك بقوله:
قلة الصحف الصادرة في منطقة بهدينان ومحافظة دهوك بالأخص، حيث لا تتجاوز 10 صحف مع المجلات، كما إن عدم وجود كوادر متخصصة في هذا المجال، وأعني بهم الكادر الأكاديمي، هو أيضا سبب عجل أصحاب المؤسسات الثقافية يتهافتون على المصممين القلة الموجودين في مركز المدينة، وبذلك يزيد الحمل عليهم. كما إن البرامج التي نعتمد عليها في مجالنا معظمها قديمة وليست متطورة، كما إن تطوير قابليات المصممين المبتدئين ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار وتصقل مواهبهم لكي يتطوروا في المستقبل.
كان هذا تقريرا حول أزمة التصميم التي يشهدها الواقع الثقافي في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. ننتقل الآن إلى القاهرة، ففي تصريحات صحفية كشف وزير القوى العاملة المصري أن هناك مفاوضات جرت ولم تستكمل بعد بين العراق ومصر من أجل إعادة ما يقرب من 1,000,000 عامل مصري إلى العراق. محمد السيد نائب رئيس تحرير المصري اليوم يتحدث لإذاعتنا عن الضمانات التي طالب بها الجانب المصري لإعادة العمالة المصرية إلى العراق، وذلك في سياق التقرير الذي وفانا به مراسلنا أحمد رجب.
كشف وزير القوى العاملة المصرية في تصريحات لصحيفة مصر اليوم عن مفاوضات تجري حاليا بين الجانبين المصري والعراقي لعودة العمالة المصرية إلى العراق. عدد العاملين في العراق قبل فرض العقوبات الدولية كان يقدر ب1,500,000 عامل مصري، والحديث الآن عن عودة ما يقرب من 1,000,000 عامل مصري إلى العراق. محمد السيد نائب رئيس تحرير مصر اليوم قال:
المعلومات التي نشرناها أول أمس جاءت على لسان وزير القوى العاملة مع أحمد العمارة بنفسه، الذي قال لنا أن هناك مفاوضات جرت ولم تستكمل بعد حول عودة العمالة المصرية، وهو يقصد لم يقل لنا تحديدا العدد، ولكن علمنا بعد ذلك أنه قد يكون رقم ضخم للغاية وفوق تصور. قررنا أيضا أن هناك شروط مصرية محدودة ولكنها واضحة ومحددة، حول ضمانات العودة وحول الشروط الأمنية التي تطلبها مصر لتأمين هذه العمالة. قال لنا أنه يرفض عودة العمالة إلى المناطق العسكرية، هو يقصد تحديدا مناطق الوسط، بغداد تحديدا وبعض المناطق في الجنوب. قال أن العمالة ستتركز أو المفاوضات التي طلبت أكثر في المناطق الشمالية.
وكان وفد عراقي حكومي قد زار القاهرة مؤخرا وأجرى مباحثات حول الضمانات المطلوبة لعودة العمالة المصرية إلى العراق. يقول محمد السيد:
ليس لدينا تصور واضح عن هذه الضمانات، هل ستكون موجودة في عقود العمل، هل ستكون موجودة ستقدم بشكل رسمي أو كتطمينات أو ما إلى ذلك. ولكن نعتقد أن الحكومة المصرية أخذت نوع من الخبرة فيما حدث من قبل.
ملف عودة العمالة المصرية إلى العراق هل يعكس تواصل سياسي بين البلدين أيضا؟ نائب رئيس تحرير مصر اليوم يؤكد ذلك ويكشف عن مؤتمر بحثي مصري عراقي سيعقد قريبا في العراق لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية في العلاقات بين البلدين.
أرى ذلك واضحا في أكثر من مستوى. القاهرة تريد عودة طبيعية لعلاقاتها، تخطط أن تستضيف مؤتمر المصالحة التمهيدي والمؤتمر الدائم، تريد أن تؤسس لعودة السفير مرة أخرى. أعتقد أن هناك سيكون استضافة قريبة جدا في حدود شهر لمؤتمر مصري عراقي مهم قد تستضيفه العراق على مستوى إعلامي رسمي قد يمهد لكثير من هذه القضايا الشائكة.
العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد تشهد تنشيطا جديدا على مستويات مختلفة، كما يؤكد ذلك محمد السيد نائب رئيس تحرير المصري اليوم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، الشأن العراقي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الغربية من خلال محادثات القادة السياسيين والعسكريين من الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية، حيث تركزت الاهتمامات على توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي أعد هذه المتابعة.
الشأن العراقي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الغربية في الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية في إطار توسيع التعاون المشترك بين الدول في مجال محاربة الإرهاب، والمحادثات التي شهدتها العاصمة الأمريكية على مدى الأسابيع الأخيرة بما في ذلك زيارات القادة السياسيين والعسكريين في الشرق الأوسط والمحادثات مع المسؤولين ليس فقط في الإدارة الأمريكية بل وفي مجلسي الشيوخ والنواب بواشنطن. مجلة الفورن بيج الأمريكية أشارت إلى تكثيف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية المعنية للدول الغربية حول محاربة الإرهاب ومساعدة العراق في المضي قدما في العملية الديمقراطية، وخاصة عشية الانتخابات التشريعية الشهر القادم. الواشنطن تايمز أشارت هي الأخرى إلى كون الشأن العراقي طرح على طاولة مباحثات الوفد اللبناني مع أعضاء الكونغرس المنحدرين من أصل لبناني الأسبوع الماضي، وكذلك في محادثات وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز والوفد المرافق له مع نظيره الأمريكي وبعض القادة في البنتاغون، حيث تركز البحث حول تهديد عملية السلاح النووي الإيراني ليس فقط على الدولة العبرية بل وجميع دول المنطقة بما في ذلك العراق، حيث شددت وسائل الإعلام الإسرائيلية كذلك على أن الموقف الأمريكي والإسرائيلي لا زال يفضل العملية الدبلوماسية للتعامل مع هذا الموضوع. وكشفت وسائل الإعلام الغربية النقاب اليوم عن جانب من التعاون وتبادل الخبرات بين الدول عن محاربة الإرهاب، فقد بدأ ممثل الرئيس الروسي ديمتري كوزاك اليوم محادثاته مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مجال تبادل الخبرات، حيث سيحضر مناورات للوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب ويقف عن كثب على الأساليب الأمنية والأجهزة الوقائية المتبعة في المطار الدولي. الصحف الفرنسية والبلجيكية أبرزت النشاطات السياسية التي تقوم بها المجموعة الأوروبية في الشأن العراقي عشية الانتخابات التشريعية، وخاصة في مجال ممارسة الضغوط على إيران وسوريا بعدم عرقلة العملية السلمية في العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك مع بداية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس إلى المنطقة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Almağa gelin, güzel almağa gelin, almağa gelin, güzel almağa gelin.
أعزائنا المستمعين، والآن دعونا ننتقل إلى عالم الشعر الشعبي، وهذه الحلقة من برنامج مواويل الشعر الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل شعر، فأهلا ومرحبا مرة أخرى.
يما يا يما يا يما يا يما
الزاير ورسائل الشعراء. أعزائي المستمعين، وصلت للبرنامج رسالتين من الشاعر الصديق عباس عبد الحسن مدينة الصدر، ومن الشاعرة هدية الفرطوسي من محافظة ميسان مدينة العمارة. يعتمون على البرنامج ويقولون أنتم ما تقدمون لنا موالات ولا أبوذيات الحاج زاير إلا بشكل قليل. اليوم راح نشبهكم موالات وأبوذيات، راح نقدم عدد غير قليل من الموالات ومن الأبوذيات، وهذه الحلقة الخاصة ستكون بالشاعر الحاج زاير في عدد من موالاته وأبوذياته. يقول الحاج زاير في الموال: من يوم فرقاك جسمي من صدودك عود، هيهات عقبك يسليني نديم، أوعود كل ما أعذل النفس روحي تقلي عود لي صاحبا قط محد قال له لولا، وحياة من بالمهد جبريل له لولا، لو ما يقولون واعرف بالحكي لولا، كنت احكي وياك لا كان بالزبيب عود. ضعن الولف شال عن نمتيمة ونوحة، والقلب حزنان يلعى وما بطل نوحة، راح الذي بيه كن على المها نوح، عجزت أهل النجم واللي ياخذون الفال، كل يوم أقول أني في الهمي ولاهو فال قطان كن طحت، ما بين عجلت فال واحد للآخر يقل له هؤلك نوحة. يا صاح يا صاح عودي ذبل وبكل دوا ما يصح، والدمع سال وجر من ناظر ما يصح، النيب بوي النيب مثل بحنينة لو صحت ما يصح، من حيث مضروب ما بين الجوانب تبن، بمعالج الروح سري لما أموتن تبن، لا تنهض مع السبع لو صار علفة تبن، واليوم حتى تبن علف السبع ما يصح. دار الملوك ظلمت عقب الضوى بسروج، يا هناك دمعي كت على الوجن بسروج، والخيل لما انتردت وضلعت بسروج، والكدش أصبح لها عزم شديد وباس، والزين دنق على شف الزنيم وباس، والشهم لو عاشر الأنذال ما هو باس، من جلة الخيل شد وعد كلاب سروج. يا أبا الحسن ضاق صدري والحشى حامي، من جور دهري علي بسطر تحامي، ما من مجير سواكم للدخل حامي، هاليوم قلتي حيدر حرفتي والحيل، والسمع مني ذهب بعد الظهر والحيل، عني توانى وجفوني خلتي والحل، ومسيت جنان يا حامل حمحامي. وقال الحاج زاير في الموال أيضا: جمدو أهج هاج ما جن الذرة والفاي، امهجول ولا عاود الدير أهلي والفاي، ما أطلب ديارهم طار الفلا والفاي، هاي مبلو هاد من يوم النوى وبل راح، مذهول مذعور حاير بس صدق بل راح، كنا وكانوا وكان الهنا والراح، لا كنا كنا ولا كنهم قبل والفاي. من عقب زين المحاكي عاد سلتنا، صرنا غلف ما تفيد السيف، سلتنا من فوق هذا الضعف دنياك سلتنا، يا اهل الهوى ممتحن قلبي خذان لكم، لو تنستر دمعتي بيد بجفا كلكم، عفنا العنب ما نريد يا رفاق لكم، لا كان نباري بعد والريد سلتنا.
يا اللي علمتني البكي، يا اللي علمتني يا اللي علمتني البكي صار الدمع سولة، يا اللي علمتني البكي يا اللي طبعتني البكي صار الدمع سولة، من زغر قلب انجرح من زغر من زغر قلب انجرح، والحس دور فرح مثل يدور حرف بوراق مشعولة، لا تزعل من الصدق ولك كل زين بلولا لولا 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 الطير نايم عمي نايم نايمي الطير نايم شتفيد جنحانه مو بخت أول بخت يغش فنجانه.
وفي الأبوذية نظم الشاعر الكبير الحاج زاير عددا كبيرا من الأبوذيات، نقرأ لكم عدد منها. وحق المرتضى إمامك وما ماي، عبيط الدمع لفراقك وما ماي، هو الناقة لف خلفي وما ماي، الهوى مدري لوين يريد بي، نحل جسمي وتظل روحي تعالي، نحل جسمي وتظل روحي تعالي تعالي، هبطنا والنذل بينه تعال يا جار الدهر ما أنصف تعالي، انخلط همومنا ونجسم سويه، آن انثر للهوى وما طلع حباي، او من ضعفي غديت نحيل حباي، لو ان غير الحمام يصيب حباي، عتبت ولا عتاب على المنيه، اجبود بجمر من الوقت ملت، اجبود بجمر من الوقت ملت، وقلوب الناس من الهجر ملت، مرابط خيلكم بويا مرابط خيلكم من الخيل ملت، وبيض سيوفكم امست صديه، أهل هالوقت بالك تمن بيهم، إدنان وعيبي حصل تمن بيهم، ثلاثة من الخصائل تمن بيهم، الكذب والفتن والشوف الردية. عادل نار شوقي هل تمسني اهديني الشوف حبي والتمسني بكى من مد يمينه والتمسني لقاني نفس ما مش جسد بيه الزمان ويا الجواد بسقم قصرا ويبني بيوت للأنذال قصرين القصير يطول والبيطول قصرا الصقر يطلب من البوم هديه انا بدنياي عيبا شفت راحات والله انا بدنياي عيبا شفت راحات وعلي مرت ليالي العسر راحت اجيبا هاي قالوا ذيج راحات اخافا بالقيامه ذيج هي نحل جسمي وزاد اليوم مرضاي على اللي ما شفت له شخص مرضاي لو بات الترف بحشاي مرضاي اقل الاقرب يا هل مبعد عليه اما اخر بذيات الحاز زاير فهي وحق التين والزيتون والمن جروحي الطابن من سنين والمن السدر والشفن والكافور والمن قبل طرت الفجر يسرون بيه قبل طرت الفجر يسرون بيه
صريت بويا صرت موقد موقد لجوياتك ونارك إلهي ضاقت الوسعى يا رب ضاقت إلهي ضاقت ضاقت ليل وسعى الوسعى ونارك وناراك ولا ظلت وشالت حيل حيل بي أبويا يا هالي يا
أعزائي المستمعين داهمنا الوقت فإلى اللقاء في حلقة قادمة.